نغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، لازال هناك ما هو هام جدا في العشر من ذي الحجة، بعدما عرفنا في المقال السابق ما يتعلق بفضل العشر من ذي الحجة، والكثير الباقي، لا أقول القليل، الكثير الباقي منه الحج لمن ييسر الله له ذلك، ومنه صيام عرفة، وسواء كان ممن يدركه ذلك أو لا يدركه، بمعنى أن صيام عرفة إنما هو قربة لمن ليس بحاج. ومنه الأضحية، وحديثنا اليوم عن الأضحية، والأضحية لها لغات عدة، منها أضحية ومنها إضحية ومنها ضحية ومنها ضحاة، وكلها بمعنى واحد، وهي معنى ما يتقرب به إلى الله عز وجل مما يذبح في زمن مخصوص من بهيمة الأنعام، وهي ما يعرف بالأضحية، وجمعها على المشهور أضاحي، ولكن تجمع على ضحايا أيضا. هذا من حيث معناها اللغوي، بمعنى أن هناك ما يذبح تقربا إلى الله ويهراق الدم لوجه الله في أيام مخصوصة، أيام معلومة، وهي يوم النحر وثلاثة أيام التشريق بعده، هذه تسمى أضحية، وهي من القربات التي حض عليها النبي صلى الله عليه وسلم وبان من النصوص فضلها. ومما يبين فضل الأضحية أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله الصحابة رضوان الله عليهم فقالوا: يا رسول الله، ما هذه الأضاحي؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: وما لنا فيها؟ قال: بكل شعرة حسنة. قالوا: والصوف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بكل شعرة من صوفها حسنة، تأتي يوم القيامة بأظلافها وبقرونها، وإن دمها بأظلافها وقرونها، وإن دمها ليقع من الله عز وجل بموقع قبل أن يقع على الأرض، فطيبوا بها نفسا، فطيبوا بها نفسا. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عمل يوم النحر، ما من عمل يوم النحر خير من دم يراق لله عز وجل، خير من دم يراق لله عز وجل. وفي الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عمل عبد عملا يوم من إراقة دم في يوم عيد، ما عمل عبد عملا خير من إراقة دم في يوم عيد، خير من إراقة دم في يوم عيد. والنصوص فيما يتعلق بفضل الأضحية كثيرة، النصوص فيما يتعلق بفضل الأضحية كثيرة، منها: من صلى صلاتنا ونسك نسيكتنا فقد أتم نسكه ووافق المسلمين، قد أتم نسكه ووافق المسلمين. والأضحية ينبغي أن نعلم أنها لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم والماعز، لا تكون من غير ذلك، فلا تكون من الدجاج، ولا تكون من الأرانب، ولا تكون من الضب، ولا تكون من الغزال، ولا تكون من الخيل، إنما تكون من بهيمة الأنعام، التي ذكرها الله عز وجل في سورة الأنعام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة، وهذا سيأتي بيانه، هذا سيأتي بيانه. لكن أود أن أبين أن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام. ثم إن الأضحية التي تكون من بهيمة الأنعام عمن تجزئ؟ تجزئ البدن عن سبع، وتجزئ البقرة عن سبع، ويجزئ الشاة عن واحد ومن يعول، وتجزئ الماعز عن واحد ومن يعول. ففي الحديث من حديث البراء قال زبح، من حديث جابر قال زبحنا يوم الحديبية البدن عن سبع، قال ذبحنا البدن عن سبع. وهذا معناه أنه يجوز أن يشترك سبعة أفراد في البدنة، البدنة التي هي الجمل، والبقرة معلومة ومنها ويشبهها الجاموس، والغنم معلومة، والماعز معلومة. فلو اشترك سبع في أضحية، في بدنة أو بقرة بنية الأضحية، أجزاءهم ذلك عنهم وعن من يعولون، عنهم وعن من يعولون. وهل يمكن أن يشترك، هل يمكن أن يشترك من أراد الأضحية ومن أراد اللحم في البدنة الواحدة؟ جاز ذلك، أجاز أهل العلم أن يجتمع في البدنة مبتغي الأضحية وطالب اللحم. ولذلك هناك فتوى صدرت عن دار الإفتاء أثارت جدلا كثيرا جدا، وهي جواز أن يشترك النصارى أو يشترك النصراني مع المسلم في الأضحية. هذه الفتوى تفصيلها ماذا حتى نكون منصفين؟ تصنيفها أن يكون هناك نصراني يريد اللحم فيشترك بسبع بدنة، ويكون بقية الأسباع، بقية الأسباع لمريد الأضحية. فيجوز أن يشترك طالب اللحم وطالب الأضحية في البدنة الواحدة. بمعنى لو أن جازر أو جزار عنده بقرة ويريد أن يأخذ سبعها أو سبعين يبيعهما لحم، لا يمكن أن يشترك مع المضحين في بقية الأسباع، فيكون البعض مبتغي الأضحية والبعض مبتغي اللحم. فحتى لو كان هذا مبتغي اللحم غير مسلم جاز ذلك. المهم هو أنه يجوز الاشتراك بين سبع في البدنة، سواء كان السبع طالب أضحية أو بعضهم طالب أضحية والبعض الآخر طالب لحم. إذن الأضحية فضلها عظيم، وهي من القربات التي تكفر الذنوب وتثبت الأجر. ونحن نعلم أن الأضحية لا يراد بها اللحم ولا العظم، إنما يراد بها إراقة الدم من جهة كنوع قربة لله ليست موجودة في عبادة أخرى. يعني الأضحية يميزها، ما الذي يميز الأضحية؟ الذي يميز الأضحية أنها نوع عبادة لها وصف مخصوص، وهو إراقة الدم، وهو إراقة الدم. ولذلك في الحديث ما عمل عبد خير من إراقة دم في يوم عيد، ما عمل عبد خير من إراقة دم في يوم عيد. فهذا أمر عظيم. وما وفي الحديث من حديث ابن عباس ما أنفقت الورق خير من في خير من إراقة دم، أو خير من نحيرة في يوم عيد، أو خير من نحيرة في يوم النحر. أو خير من نحيرة في يوم النحر. المهم هو أن تعلم أنها قربة مخصوصة بوصف مخصوص. إذن مما تكون الأضحية؟ تكون من بهيمة الأنعام. طيب ما هو خير الأضحية؟ خير الأضحية من جهة موافقة السنة واتباعها الضأن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضحى إلا بالضأن. كان إذا ضحى أتى بكبشين أقرنين أملحين، وذبح واحد منهم عن نفسه وعن أهل بيته، وواحد عن أمته. أما في الحج فكان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي البدن، كان النبي صلى الله عليه وسلم يهدي البدن، يعني ذبيحة الحج كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح في الحج الذي حجه، وهو حجة وحيدة أهدى فيها 100 بدنة، أهدى فيها 100 بدنة، ذبح بيده صلى الله عليه وسلم 63 بدنة، وأعطى علي رضي الله عنه ليكمل 100. هذا في الحج. أما في الأضحية التي تكررت والتي فعلها أكثر من مرة صلى الله عليه وسلم، هذه الأضحية ما لها؟ لم يضح إلا بالغنم، إلا بالضأن. فإذا خير الأضحية إذ ما كان من الضأن بناء على الاستنان بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طب وإذا ذبح الإنسان بمفرده بدنة، يعني ضحى بجمل، ضحى ببقرة بمفرده عن نفسه وأهل بيته، كان ذلك أفضل، لأن ما كان يجزئ عن الجماعة فعل الفرد الواحد منه أو فعل الواحد له أفضل. بمعنى إذا كانت البقرة تجزئ عن 7، وإذا كانت البدنة الجمل يجزئ عن 7، ففعل الواحد بأن يذبح بدنة أو يذبح بقرة أفضل من باب أنه ذبح ما يجزئ عن الجماعة عن نفسه فقط. يبقى إذن فضل أفضلية الأضحية أو ما هو الأفضل في الأضحية، إذا كان سيذبح عن نفسه بدنة فهذا أفضل، لأنه يذبح ما يجزئ عن المجموع بمفرده. وأما إذا كان من جهة موافقة السنة فخير الصدقة خير الأضحية الغنم، خير الأضحية الغنم، بناء على ماذا؟ بناء على حديث جابر أيضا قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى، فبعد أن صلى وهو قائم في مصلاه فأتى بكبش أملح وذبحه بالمدية وقال: اللهم هذا عني وعن أمتي. وفي رواية: هذا عني وعن من لم يضح من أمتي. المسألة التي بعد ذلك: ما حكم الأضحية؟ اختلف أهل العلم في حكم الأضحية، هل هي واجبة أم هي مسنونة؟ وذهب البعض إلى أنها واجبة، وهذا قليل جدا، وذهب البعض إلى أنها واجبة على الموسر، وذهب البعض على أنها مسنونة، أي أنها سنة آكدة. واستدل من قال بعدم الوجوب بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل العشر من ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيء. يعني هذه سنة مهجورة أو سنة مجهولة. إذا أراد أحدكم أن يضحي فإذا دخل العشر من ذي الحجة وهو قد عزم على الأضحية ونواها وقرر ذلك ورتب الترتيب لها فلا يأخذ من شعره ولا بشره ولا بشرته شيئا حتى يضح، فإذا ضحى أخذ من شعره وأخذ من أظافره وأخذ من بشرته ما يريد. فهذه سنة، وهذه السنة ثابتة من حديث أم سلمة رضي الله عنها، إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضح فقالوا قول النبي صلى الله عليه وسلم أراد أحدكم أن يضح، هذا أن يضحي هذا معناه أنه راجع للإرادة وليس واجبا عليه، ولو كان واجبا ما قال ذلك، ما قال من أراد. وقال المستدلون بالوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم يقدمه لأهله، ومن ذبح بعد الصلاة فإنما هو نسك. وفي رواية من ذبح قبل الصلاة فليعد، من ذبح قبل الصلاة فليعد أي فليعد الذبيحة وليذبح غيرها. فقالوا هذا دليل على الوجوب، وأهل العلم القائلين بعدم الوجوب قالوا هذا لمن عين الأضحية، بمعنى من عين الأضحية ثم ذبح قبل الصلاة أي قبل صلاة العيد فإنه ينبغي عليه بناء على أنه قد عين الأضحية وألزم نفسه بها أن يعيدها حتى توافق الشرع، لأنها لا تكون أضحية إلا إذا كانت من بهيمة الأنعام وكانت لها الشروط المخصوصة وكانت وذبحت في الزمن المخصوص. وبالتالي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يعيد من ذبح قبل الصلاة ليس دليل وجوب، إنما هو دليل تحقيق الذي ألزم به نفسه، تحقيق الذي ألزم به نفسه وهو أنه ألزم نفسه بالأضحية، أنه ألزم نفسه بالأضحية. مثله كمثل من عين أضحيته ثم أهمل حتى ماتت أو حتى تلفت، أهمل حتى ماتت أو تلفت قبل أن يأتي وقت ذبحها، فإنه يلزمه بناء على إهماله أن يأتي بغيرها، ليس من باب وجوب الأضحية على العموم ولكن من باب أنه قد ألزم نفسه ثم أهمل فتلفت، فألزم بأن يعيد ما ألزم به نفسه. ثم متى تذبح الأضحية؟ هذا ما أبينه بعد الاستراحة إن شاء الله تعالى. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. عرفنا ما بما تكون الأضحية، أنها تكون ببهيمة الأنعام، ثم لابد أن نعلم أن هذه البهيمة الأنعام لا يذبح منها أي شيء، بل لابد أن تكون من جهة لها سن مخصوص ومن جهة لها أوصاف مخصوصة. أما السن فقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة، فإن لم تجدوا أو فإن أعسر عليكم فاذبحوا جزعة من الضأن، لا تذبحوا إلا مسنة، وفي لفظ لا تذبحوا إلا ثنية، فإن أعسر عليكم فاذبحوا جزعة من الضأن. والثانية هي ما بلغ سنتان من البقر، وما بلغ 5 سنين من الجمل، وما بلغ سنة من الماعز. وأما الجزعة من الضأن فهي ما بلغ 6 أشهر فأكثر. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يذبح الصنية من البهيمة الأنعام، فإن لم يجد أو أعسر عليه فليذبح الجزعة من الضأن. جزعة من الضأن، فالجزعة من الضأن تجزئ عن النفس ومن يعول. وأما ما يتعلق بالسلامة من العيوب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم 4 لا تجزئ في الأضحية: العوراء البين عوارها، والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، والكبيرة التي لا تنقي أي لا مخ لها. وهذه أصل العيوب، وغيرها مما هو أولى منها معتبر، وغيرها مما هو أولى منها معتبر. فمقطوعة الرجل أولى من العرجاء بالمنع، والعمياء أولى من العوراء في المنع، والتي جنت التي بها تولة بحيث لا تستطيع أن تقوم بما ينبغي عليها في حق الطعام والشراب، فهي أولى بالمنع من الكبيرة، وهكذا. فهذه العيوب الأربع إنما ذكرت على سبيل تقرير الأصل في المنع. وكذلك الجرباء التي تكون عجفاء بسبب جربها لا تجزئ. وأما إذا كانت الجرباء ليست بعجفاء فتجزئ. والمخصي من بهيمة الأنعام يجزئ، لأنه يعود بجودة اللحم على نفسه، سواء كان مجبوب أي مخصي خلقة أو خصية بفعل أصحابه أو من يملكونه. المهم هو أن نعلم أن العيوب البينة أو المؤثرة في جودة لحم البهيمة مانعة من التضحية بها. طيب، إذا عينها المضحي سليمة يعني اختارها وقررها وقرر أنها أضحية وهي سليمة، ثم عابت ثم أصابها ما يعيبها، هل إذا عيبت بغير إهمال منه بعد إذ عينها سليمة هل يلزمه إبدالها؟ لا يلزمها إبدالها. وعرفنا أن بهيمة الأنعام البدنة تجزو عن 7 ومن يعول، وأن الغنم والماعز، الغنم الجزع الذي يبلغ 6 أشهر فأكثر، والماعز التي تبلغ 1 سنة فأكثر، ما لها تجزئ عن الواحد وأهله. وإذا كان الرجل متزوج أكثر من زوجة أجزأت عنه البهيمة من الإبل أو من الغنم أو من الماعز، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم أن ذبح شاة عنه وعن زوجاته وأهل بيته، بل وعن قبيلته، عن بني هاشم، حتى أن رجل من بني هاشم كان يقول كفانا النبي صلى الله عليه وسلم سنين المئنة والغرم في الأضحية، لأنه كان يذبح عنهم صلى الله عليه وسلم. هل لابد أن يذبح الأضحية بنفسه؟ السنة أن يذبح الأضحية بنفسه، فإن كان لا يحسن وكل من يحسن، فإذا وكل كان من السنة أن يشهد الأضحية، كان من السنة أن يشهد الأضحية. ثم هل يعطي الجازر أو الجزار شيئا من الأضحية أجرة الذبح، كمن يدفع الجلد أو الرأس أو الأرجل أو نحو من ذلك أجرة للذبح؟ الجواب: لا يجوز ذلك أبدا. ففي الحديث من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله، يقول علي رضي الله عنه: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أقسم لحومها وجلودها وجلالها على المساكين، وألا نعطي الجزار منها شيء. وقال: نحن نعطيه من عندنا، يعني أنت تعطي الجزار أجرة على ذبح الأضحية لكن لا يكون جزءا منها. يمكن أن تعطيه جزءا منها على سبيل الصدقة أو الإطعام أو الهدية بعيدا عن أجرة. وفي الحديث: من أعطى الجازر من أضحيته شيئا ثمنا لذبحها فلا أضحية له، فلا أضحية له. وكما في حديث علي وهو أصح أنه قال: لا نعطي الجازر منها شيء، لا نعطي الجازر منها شيء، إنما نعطيه من عندنا. ومن كان بأرض لا يذبح فيها شرعا ذبحا شرعيا لمنع القوانين لذلك، التزم بسنن الأضحية من عدم الأخذ من الشعر والبشرة عند دخول العشر من ذي الحجة، وأرسل إلى قومه ليذبحوا الأضحية عنه في أرضه التي يتمكن من الذبح الشرعي فيها. والمرأة أيضا إذا نوت الأضحية لا تأخذ من شعرها ولا بشرتها ولا أظافرها شيء إذا دخل العشر حتى تتم أضحيتها. كيف تقسم الأضحية؟ اشتهر عند الناس أن تقسم الأضحية ثلاثة أسلاس، وقالوا لابد من جعلها ثلاثة: ثلث يطعم، وثلث يتصدق به، وثلث يهدى. والحقيقة أن هذا كلام مشهور وليس من السنة في شيء، ولكن نظرا لأن النصوص أشارت إلى أنه ينبغي على من ضحى أن يأكل منها وأن يطعم القانع والمعتر وأن يهدي منها أو يدخر، ففهم من هذه النصوص بدية التقسيم إلى أسلاس، ولكن ليس هناك ما يدل على بدية التقسيم، حتى أن بعض أهل العلم قالوا: لو أكلها كلها لا شيء عليه، لأن العبرة في الأضحية بإراقة الدم وليس بتقسيمها ولا بلحمها. يعني أصل الأضحية والتعبد فيها هو إراقة الدم. ثم من الخير أن تطعم وأن تطعم وأن تهدي، هذا من الخير وليس واجبا ولا لازما، لكن الواجب واللازم هو إراقة الدم، إراقة الدم. ولذلك كان من أصول هذه العبادة ومن عظيم واجبات هذه العبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فإراقة الدم عبادة، الأضحية عبادة، أنت مطالب بأن تكون العبادة ما لها مخلصة. ولذلك يقول الله تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فلن يكون هناك شيء يصل إلى الله إلا تقواك وإلا إخلاصك في الذبح، وأنك تفعلها لوجه الله خالصة، لا تريد بها وجاهة ولا تريد بها سمعة ولا رياء ولا تريد بها الحج فلان ذبح والحج فلان طبع الحائط بكفيه الدم. هذه عادات جاهلية لا يأمر بها الله، ولكنها من البدع والضلالات، أن تأخذ من دم الذبيحة أو من دم الأضحية وتضع على جدار السيارة أو جدار البيت أو حوائط المبنى أو ما شابه هذا، ويقول لك خمسة وخميسة لدفع العين، إنما هو نوع من الشهرة والرياء والسمعة. وما فعل ذلك لا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام ولا أحد من أصحابه الكرام. فينبغي أن تجتهد في أمور، أولها أن تخلص لله عز وجل وأن تجعل أضحيتك قرب إلى الله، لعل الله يرزقك بكل شعرة من شعرها أو شعرة من صوفها حسنة. وكما قال أهل العلم: إن الأضحية لا يقع دمها بموقع من القبول قبل أن تقع على الأرض، كما في الحديث: وإنها لتقع عند الله موقعا قبل أن تقع على الأرض، اللي هو الدم، إراقة الدم. عندما يذبح أو ينحر الأضحية فإن الدم يقع على الأرض، يقع عند الله موقعا قبل أن يقع على الأرض. الأمر الثاني أن تتحرى السنن، أن تتحرى السنن، منها عدم الأخذ من الشعر والبشرة حتى تضحي، حتى تذبح أضحيتك، ومنها أن تذبحها بيدك، ومنها أن تذبحها في المصلى الذي صليت فيه العيد. وهذه سنة غائبة، قلما يفعلها أحد إلا في بعض البلدان. ومنها ألا تحد سكينك أمام الأضحية، ومنها ألا تذبحها أمام الأخرى، ومنها ألا تفعل عادات جاهلية أو عادات بدعية مع ذبحها أو مع، ومنها ألا وهذه مهمة جدا، ألا تستحسن ما تأكله وأن تتيمم الخبيث منه تنفق. قال أهل العلم: ينبغي على من ضحى وأطعم أن يطعم المساكين أجود ما فيها، وأن يهدي أوساطها، وأن يأكل أردأها. وهذا في الحقيقة الذي يحصل منا هو بالمقلوب، فنحن إذا أكلنا نأكل أجودها، وإذا أعطينا هدية أعطينا أوسطها، وإذا تصدقنا بأردائها. فتجد لحم الصدقة السمين والجلد والمعظم الذي فيه عظم يعني وما شابه، لكن ينبغي علينا أن نراعي مثل هذه السنن ومثل هذه الأمور. لماذا؟ حتى نجود عبادتنا لله. فالأضحية ليست لحمة العيد، والأضحية ليست مفتخر ورياء وسمعة بحيث الحج فلان ذبح، والأضحية ليست من باب التفاخر على الآخرين، إن أنا عندي فلوس أكتر منك، وإن أنا ذبحت عجل وإنت ذبحت خروف. إنما الأضحية عبادة لله من خير العبادات. بقي أن أذكر مسألة قبل أن أنهي كلامي، متى تذبح الأضحية؟ قال الله تعالى: فصل لربك وانحر، أي أنك تصلي صلاة العيد وتنحر، هل بعد الخطبة أم قبل الخطبة بعد الصلاة؟ لو صليت وذبحت صح ذلك حتى ولو كان قبل الخطبة، ولو انتظرت إلى انتهاء الخطبة كان ذلك. طب وإن كنت بأرض لا تقام فيها الصلاة كبلاد الغرب أو غيرها، تنتظر الوقت المحدد، لأن الأضحية إنما سميت أضحية لأنها تذبح في وقت الأضحى، أول وقت شروعها وأول وقت جواز ذبحها هو وقت الأضحى، وقت ارتفاع الشمس رمح، بمعنى بعد الشروق بما يقارب 20 دقيقة، وهو وقت صلاة العيد. فإذا كنت بأرض لا يقام بها صلاة العيد تنتظر وقت الصلاة وتذبح، تنتظر وقت الصلاة وتذبح. تنبه، إلى متى ينتهي وقت الذبح؟ متى ينتهي وقت الذبح؟ يظل وقت الذبح ممتد من بعد صلاة العيد إلى قبيل غروب اليوم الرابع من العيد، الذي هو ثالث أيام التشريق والذي هو رابع أيام العيد. يعني يصح الذبح أول يوم، نعم، ليل ونهار، نعم، وتاني يوم، نعم، وتالت يوم، نعم، ورابع يوم إلى قبيل الغروب، نعم، هذا هو وقت الذبح. أي وقت فيه كان وقتا جائزا، وكان وقت ذبح الأضحية. بعد هذا الوقت خرج وقتها، وقبل هذا الوقت لا تصح. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله، ومن ذبح بعد الصلاة فإنما هو نسك. واضح؟ من ذبح قبل الصلاة إنما هو لحم، ولذلك من ذبح قبل الصلاة ينبغي أن يعلم أن هذه الذبيحة تكون أي شيء إلا الأضحية. ممكن تكون صدقة، يقول لك أنا عندي عمال في المصنع، وعندي عمال في الشركة، وعندي عمال في المتجر، وعندي عمال في الشغل معايا، وعايز أجيب لهم أديهم لحمة قبل يوم العيد عشان يبقى عندهم لحمة. اعلم أن هذه الذبيحة التي تذبحها قبل صلاة العيد أو قبل يوم العيد إنما هي لحم تقدمه لأهلك أو لعمالك، وهذا يعني أنها لا تكون أضحية بحال. قد تكون صدقة، وارد تكون صدقة، قد تكون هدية، وارد أن تكون هدية، لكن أن تكون أضحية لن تكون أضحية إلا إذا ذبحت في الوقت المشروع للأضحية. هذا بعض ما يتعلق بالأضحية وأحكامها وآدابها وفضلها. طبعا لا أخفي أنني اختصرت جدا وأجملت الكلام وضممت الكلام جدا جدا حتى لا أطيل عليكم، فإن وقع مني بعض الإطالة فسامحوني، إنما أردت أن أفيد نفسي وإياكم، وأن أكون سبب نفع لإخواني، وأن أذكر بما يقتضيه واجب الوقت وفرض الزمان. أسأل الله أن يتقبل مني ومنكم، وأسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن يقيمون الأضحية على الوجه الذي يرضيه عنا، وأسأل الله أن يرزقنا الأضاحي ويعيننا على ذبحها على الوجه الذي يقبله منا سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، واذهب البأس عنا يا رحمن يا رحيم. اللهم يا رب ارزقنا الأضاحي وأعنا على ذبحها على الوجه الذي يرضيك عنا، واقبلها منا ولا تردها علينا، اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، فرج كرب المكروبين وفك أسر المأسورين، ورد الظلم عن المظلومين، ورد علينا الغائبين يا رحمن يا رحيم. اللهم احفظنا بحفظك واكلانا برعايتك، يسر بدوائنا وعجل بشفائنا وخفف آلامنا وأوجاعنا، استودعناك أنفسنا فلا تضيعنا، وارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.